مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة، وكالعادة في ضيافتنا في برنامجكم هذا الأستاذ الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة. مرحبا بك دكتور فهد، وحياك الله معنا في برنامجك فنون الحياة.
الله يحفظك ويبارك فيك.
وأيضا ما زلنا في إطار القراءة، وأيضا في العرس الثقافي الذي تشهده إمارة الشارقة، معرض الشارقة الدولي للكتاب. وأعتقد أننا في هذا السياق سنستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالنماذج المطروحة في وطن العربي أو حتى في أرجاء العالم فيما يتعلق بتشجيع القراءة، سواء بالنسبة للكبار أو للصغار، وكيفية الارتقاء بهذه المستويات والنسب بشكل عام. نود أن نتحدث دكتور فهد في إطار ما قد أشرنا إليه في الحلقة الماضية، مسألة معارض الكتاب في العالم كونها داعم للقراءة. ما الأمور في رأيك التي يجب أن تكون أو لا تكون في مثل هذه المعارض؟
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحيي الأستاذ محمد، أحييك، أحيي الزملاء الكرام والمستمعين في كل مكان. احنا اشرنا فعلا في الحلقة الماضية لما تحدثنا عن افتتاح المعرض ونشاط معرض الشارقة الدولي للكتاب، اليوم دعني أشير إلى بعض المعارض في العالم، المشاكل، الإشكاليات التي تمر بها. إذا تذكر قلنا معرض فرانكفورت يعتبر هو المعرض الأول والأم في العالم عمرا ومساحة ومشاركة، أما معارض الكتاب العربية فتتفاوت فيها الآراء. هناك من يحكم باعتبار المعرض الأكبر مساحة هو الأول عربيا، هناك من يحكم باعتبار المعرض الأكثر مبيعا هو الأول عربيا، هناك من يحكم باعتبار المعارض الأكثر مشاركة لدور النشر هي الأول عربيا إلى غير ذلك. على كل حال، المعارض هي مقياس للثقافة بلا شك. الحالة الثقافية والأدبية التي تعيشها أي أمة انعكاسها من خلال التأليف والنشر وإقامة المعارض. أيضا من الفوائد المهمة للمعارض اللقاء بالمؤلفين، معرض الكتاب يعد مقياس هام يتبعه المهتمون والمعنيون بإنتاج ونشر وتوزيع الكتاب. الناشر يقف على الدولة من خلال معرضها، معرض الكتاب فيها. فمثلا بعض دور النشر تقوله شارك في المعرض الكتاب الفلاني، يقولك والله يمكن ما نرسل إلا على ما يقولون المكتبة الرديفة، مثل بعض الدورات الرياضية يشاركون المنتخب الرديف، فلا يشارك في المعرض الفلاني بمكتبته. بينما لما تقول شارك في معرض القاهرة ولا الشارقة ولا الرياض مباشرة، بل تصارع بعض دور النشر، تصارع من أجل الحصول على مساحة لها في داخل هذا المعرض. السبب هو الزخم الكبير الذي يلقاه هذا المعرض. معرض الشارقة من أهم المعارض، رغم أنه أظن في علمي أنه معرضين في دولة واحدة، في معرض الكتاب في أبوظبي وفي الشارقة، ومع ذلك يلقى هذا الزخم. ليس هناك دولة تقيم معرضين حسب علمي في العالم العربي في يكون دولي في الدولة إلا الإمارات، وبالتالي يلقى زخم كبير رغم وجود هذا المعرض وهذا المعرض. السبب والمكانة التي تسنمتها الشارقة بالنسبة للكتب. عرض الكتب أيضا لترى، هذا من أهميات المعرض. العالم كلها المرتادون للمعارض يرون الكتاب أمامهم. الأثر الاقتصادي كبير، نسبة الإشغال مثلا بالنسبة لمعرض الكتاب في القاهرة نسبة عالية تصل إلى أكثر من 100% نسبة الإشغال للفنادق ووسائل النقل وغير ذلك. فليس المعرض الكتاب ثقافي فحسب، بل أحيانا نسبة حجم المبيعات في للكتاب في مصر على سبيل المثال كما يشير الدكتور ناصر الأنصاري ورئيس المعرض كان في عام 2008 أن نسبة بيع الكتب أو حجم مبيعات الكتب في مصر تصل إلى 70% من حجم المبيعات في مصر كلها في معرض الكتاب فقط، في معرض الكتاب فقط. لكن هناك مجموعة من المشاكل والإشكاليات التي تحصل في هذه المعارض. أول إشكالية التوقيت والمدد الزمنية لمعارض الكتاب في الدول العربية، غالبها تكون في 3 أشهر، غالبها تكون في 3 أشهر، فيشكل لنا إشكالية في المشاركة في جميع هذه المكتبات. بعض الدور النشر تقول أن ما أستطيع أن أنتقل من مكتب معرض القاهرة لأنتقل لمعرض الرياض ومن معرض الرياض لمعرض أبوظبي، فينبغي أن يكون هناك التنسيق في ألا تكون أوقاتها متقاربة ليسهل عملية المشاركة بالنسبة لدور النشر. بعضها في قلة التنظيم حتى تحولت بعضها إلى حراج، كما كتب الأستاذ عمر في مقال له معارض الكتاب العربية حراج كبير للبضائع الأجنبية وحراج أكبر للثقافة العربية بسبب الفوضى وعدم التنظيم في بعض المعارض.
نعم دكتور، بما أننا نتحدث الآن عن الجانب الذي يختص بمعرض المعارض الدولية للكتاب والأثر الاقتصادي على المنطقة ككل والمدينة التي يقام فيها، نشرك الآن سيد أحمد بن ركاض العامري مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب. سيد أحمد السلام عليكم ومرحبا بك.
السلام عليكم مايد، وسلم عليك وعلى الجمهور، وبارك لشعب دولة الإمارات بالعيد 40 لاتحاد دولة الإمارات.
نعم الله يبارك في حياتك. أستاذي الكريم، معرض الشارقة الدولي للكتاب من أهم المعارض الدولية في الوطن العربي، وأيضا بدأ يأخذ منحى آخر بأن يكون على مستوى عالمي. في جانب كنا نتحدث عنه قبل قليل، وهي مسألة أن المعرض يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد أيضا بشكل أو بآخر من ناحية الحركة الاقتصادية، إشغال الفنادق، فلو تحدثنا عن هذا الجانب كونك أنت أيضا مدير معرض الشارقة.
كما تعلم ويعلم المستمعون أن أي معرض يعني يأخذ نطاق وله شعبية وله جمهور يعني يتوافد على هذا المعرض له العديد من العوامل الاقتصادية التي تغذي شريان اقتصادي للمنطقة التي يأخذ بها المعرض هذا.
جميل.
كما تلاحظ أنت كنت معانا في عدد كبير من المعارض اللي زرناها حول العالم. في الفترة التي نزور فيها عندما يكون هناك معرض تكون الأسعار قليلا مرتفعة عن الفترات المختلفة الأخرى. تأتي كمعرض شارقة دول الكتاب عندما نعمل نحن عملنا تأشيرات ل 850 شخص. هذا ال 850 شخص الذين عملنا لهم تأشيرات زيارة، تقدر تحسب الرقم من الزيارة كم بالمبالغ، يعني كم بس إدارة الهجرة والجنسية كم دخل عليها من مبلغ مالي
رسوم وغيرها.
أيوة هذا بس فقط الجنسية. عندما نحسب الناس اللي هذه الأشخاص اللي سيأتون من الخارج كم استفادت يعني الناقل الرسمي للدولة، كم استفادوا من رسوم الخدمات،
حركة الطيران والمطارات.
نعم عندما نحسب نسبة الأشغال الفنادق، كما تعلم هالأيام الفنادق نسبة الأشغال فيها تجاوزت 100% ما شاء الله في الشارع.
ما شاء الله، وذلك شاء الله يعني بمناسبة المعرض.
بمناسبة المعرض والمعارض الأخرى التي في الإمارات المجاورة، يعني أصبح هناك نسبة كبيرة من المشاركة. أيضا ما يزيد أيضا هي نسبة الزوار المعرض الذين يأتون من دول الجوار من سلطنة عمان ومن الإمارات الأخرى الذين يأتون للشارقة، هذا يعني يسوون نسبة توافد. أيضا يعني لاحظنا ما شاء الله في نسبة كبيرة جايين من المملكة العربية السعودية، من الكويت، من عمان، يعني من إيران، من عدد كبير من الدول الجوار أتوا لهذه الإمارة لكي يعني يشتروا ويقتنوا الكتب. هناك طبعا في هناك حركة لصرف العملات، هناك حراك ثقافي اقتصادي شامل
كبير.
يعني هذه الثقافة الاقتصادية التي ولدها صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي، يعني احنا طبعا احنا المشروع الثقافي هو
في البداية هو الأول
وليس الاقتصادي يعني.
جميل.
لكن كما تعلم أن الثقافة لها مردود أيضا مادي. هذا المردود الذي لم نكن نحن عملنا له أي تخطيط مسبق أتى بثمرة، يعني أثمر أيضا في إمارة الشارقة. هذا المعرض والجمهور الذي يأتي، الفعاليات الثقافية المختلفة التي تحصل في معرض الشارقة دول الكتاب، كلها ولدت جو يعني ثقافي،
جو ثقافي
اقتصادي إعلامي ترفيهي.
كيف معايير تصنيف معارض الكتب في العالم العربي أستاذنا الكريم؟ كيف يتم تصنيف؟ هل يتم التصنيف بناء على حجم المبيعات ولا المساحة ولا الدور المشاركة؟
طبعا تصنيف المعارض العربية تلعب دور كبير. أولا هي المبيعات،
المبيعات
هي المبيعات. الناشر العربي تهم كما تعلم يا دكتور أن العالم العربي لا توجد به شركات لتوزيع الكتاب كالشركات التوزيع الحقيقية التي موجودة في العالم الغربي.
صحيح.
في العالم الغربي تجد الناشر هو الناشر فقط، الناشر لا يوزع وليس لديه مكتبات. المكتبات شركات مختلفة، كل قطاع له شركات خاصة به، فهناك احترافية في المهنة. في العالم العربي تجد أنه هو الناشر، هو الموزع، وهو الذي يبيع الكتاب، وهو الذي لديه المكتبة. فتدري أنت يعني اليوم أنا سمعت معلومة من أحد الأخوة الإعلاميين وصاحب دار نشر من ما شاء الله عليهم يعني ذوي الصيت الكبير، يعني قال أن المكتبات لما يبيع كتابه في المكتبات تأخذ منه المكتبة تأخذ منه 50% من قيمة الغلاف.
نعم.
يعني تخيل، فمعارض الكتب هي رئة التنفس. طيب. للناشر العربي.
جميل جدا. سيد أحمد بن ركاض العمري مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب، نحن بكل تأكيد سنكون متواصلين في أيام المعرض، وكنا متواصلين في أيام المعرض من أجل تغطية هذا الحدث الثقافي الكبير. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. يا مرحبا. نعم دكتور، نعود إليك مرة أخرى بعد هذه المداخلة من قبل سيد أحمد بن ركاض العمري مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب. المشاكل التي في 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 رأيك التي قد تواجهها هذه المعارض؟
نعم، نشرنا إلى بعض القضايا. هناك خلط في مفاهيم المعارض، عدم التنظيم، بعضها يكون بيع الأطعمة أكثر من بيع الكتب مع الأسف الشديد، الروائح، عدم تجهيز المكان، الباعة المتجولون بكثرة وهذا يعيق عرض الكتاب، التسكع، عدم تنظيم الدخول، الإرشاد غير موجود، التنبيه إلى مكان الكتاب، عدم وجود وسائل تنظيمية رائعة مثل ما هو مستخدم في بعض معارض الكتاب. ما شاء الله، يعني معرض الكتاب الشارقة ما دام الحديث عنه تستطيع الوصول لأي دار من خلال اللوحة الإرشادية الموجودة في مداخل الأربع قاعات، وهذا سهل عملية الوصول للكتاب. عدم وجود الروائح داخل المكتبات، يعني ما في أحد يبيع الأطعمة بخلاف معرض كتاب شهير، الأطعمة تباع بجوار مع الأسف المكتبات. المنادات على الكتب، بعضهم ينادي كأنك في حراج، هذا غير موجود في معرض الشارقة أو بعض المعارض المنظمة والمرتبة. إحنا عندنا إشكالية في معارض الكتاب أن نسبة الأمية عالية في وطننا العربي، بعضهم يوصلها مع كل أسف إلى حوالي 29% من إجمالي عدد السكان. أيضا ضعف صناعة النشر، غياب صناعة القارئ، هذا أوصلت أرباح الناشرين بالولايات المتحدة على سبيل المثال إلى 24 مليار ويزيد، بينما لا تزيد أرباح الناشرين مع كل أسف في الوطن العربي إلى 4 ملايين دولار أمريكي.
طيب إذا تسمح لنا دكتور فهد الآن نشرك الأستاذ عبد الله الفوزان. أستاذ عبد الله السلام عليكم، مساء الخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء النور عليك أخي محمد وعلى ضيوف الكرام الدكتور فهد.
تحياتي لك أستاذي الكريم. أستاذ عبد الله، أنت متخصص حقيقة في الأدب المقارن ودراستك الدكتوراه الآن في بريطانيا حولها، لعلك تتحدث عن تجارب القراءة لدى الأمم الأخرى وكيف يؤسسون لهذه القراءة؟
لعلي هنا أكون أكثر يعني دقة حينما تحدث عن التجربة البريطانية في بناء المشروع القرائي.
جميل.
وهي الحقيقة تجربة رائدة جدا وتبدأ مراحل متقدمة، حتى أحيانا ربما يكون قبل مراحل الولادة. طبعا تشترك منظمات ومنظمات عامة وخاصة في هذه التجربة، في حمل عاتق هذه المؤسسة. أحيانا مثلا دور النشر تعي هذا الدور بشكل كبير، فيكون هناك دورات أطباء المتخصصين في مراحل متابعة الحمل، بحيث مثلا حينما يعود أو تأتي المرأة الحامل للمستشفى من البداية حتى قبل الولادة تعطى نبذة كافية أو نبذة جيدة، يكون نفس الدكتور ليس يعني لا يكون هناك مثلا مؤسسة أو نفترض منظمة داخل المستشفى هي التي تقدم هذا العمل. أحيانا يكون الدكتور هو واعي بهذا الدور بشكل كبير فيقدم دورات متخصصة وجيدة أثناء استشارة المريض له.
هذه الاستشارة تكون للوالدة للأم أم للطفل الجنين في بطن الأم؟
هذه تقدم للأم حتى تكون الأم أكثر وعيا في هذا الدور الذي أيضا تطالب هي فيه بتقديمها لتقديم هذه الأشياء لابنها أثناء الحمل، فتكون هناك قصص تقدم للأطفال الذين لا يزنون حملا. ثم بعد ذلك أثناء الولادة بمجرد اليوم الأول للطفل حينما يولد يكون هناك أيضا شركات متخصصة في تقديم المنتجات ومن ضمنها المكتبات العامة فتقدم كتب متخصصة في الطفل حديثي الولادة. المكتبات أيضا التجارية والعامة تؤدي دور جيد جدا في مرحلة ما قبل الدراسة ما قبل المرحلة الابتدائية أو حتى الحضانة، فيكون هناك أقسام خاصة داخل المكتبات للرسم ولكتابة البطاقات للأطفال الذين لم يعتادوا بعد على قراءة الحرف الإنجليزي مثلا أو حرف القسم. فهذه أشياء
جميل. أستاذ عبد الله، يعني أنت تذكرني بدراسة قرأتها مرة في صحيفة تقول بأن الطفل في بطن أمه أحيانا يعي أو يسمع ما يدور حوله من حديث، فكنت أستغرب من هذه الدراسة، هل بالإمكان أن تكون صحيحة وخاصة عندما وجدت أن والدا يقرأ القصة لابنه؟ فربما الحديث الآن مع دكتور الولادة هذا واستشارته للوالدة تذكرني بتلك الدراسة.
بالضبط، طبعا المجتمع يؤمن تماما بهذه النظرية وتقوم على دراسات آخرها كان تقريبا عام 2008 في جامعة مانشستر وتقدم أحيانا هذه التجارب أو هذه النصائح حينما يقدمها الدكتور للمريض يقدم أيضا مع نشرات أخرى حتى يقتنع الأب في هذا الدور ومن ثم يقوم به على أكمل وجه. هذه كلها مرحلة تلاحظ أخي محمد أن كلها مراحل متقدمة على مرحلة الدراسة أو حتى الحضانة. فهم يؤمنون أن الجيل القادم يجب أن يكون متكون ويكون مهيئ للقراءة ما قبل دخول المدرسة.
هل وجدت من أثر على المجتمع البريطاني الشاب مثلا من خلال ذلك التأسيس الذي تحدثت عنه، حبهم للقراءة، اطلاعهم بشكل عام على الكتب؟
هذا يتضح بجلاء أخي محمد حينما يدخل الطالب المدرسة فتجد أنه مهيئ أكثر من غيره، ذلك الطالب الذي لم مثلا يعطى جرعة كافية من قبل الدراسة. تكون هنا طبعا يكون دور المدرسة معناه دور كبير جدا من خلال الأشياء التي تقوم فيها أو توكل إلى كاهل المدارس، لكن الطالب بذاته يكون مهيئ يكون مبذور بذرة جيدة سلفا وبالتالي تقدم هذه الأشياء إلى الطالب ويكون هو مهيئ له بسواء يعني الأجواء العائلية قد هيئته سلفا أو تكون المدارس والمجتمع والحارة والمكتبات الموجودة داخل الحارات. فمثلا لو تلاحظ حتى من بداية السنة الأولى للمدارس تقدم الواجبات المنزلية أحيانا على شكل نظام محبب للطلاب بحيث مثلا يكون الواجب يقدم عن طريق الحاسب أو الإنترنت ويكون على شكل مراحل، ففي المرحلة الأولى تكون على شكل لعبة مثلا تتوقف هذه اللعبة لمرحلة حتى يتم إكمال قصة معينة أو وضع مثلا علامات ترقيم بأماكنها الصحيحة ثم تفتح البوابة الأخرى للطالب حيث يكمل هذه اللعبة، فيدمج ما بين العلم أو حب القراءة مع ما يسمونه بالفن أو اللعب أو الأشياء التي يعني يسعى إليها الطالب في هذه المرحلة والقارئ تكون دائما محببة إليهم في أعمارهم. هناك نقطة أخرى أيضا تضاف لصالح المدارس في هذا الجانب إذا سمحت لي أخوي محمد.
تفضل دكتور.
الله يحفظك. لأنه أيضا المدرسة دائما يعني تهيئ في كل مدرسة أستاذ متخصص في يعني متخصص أيضا حتى هو عالم نفسيا في مجال في كيفية إلحاق بعض الطلبة الذين يكونون أقل من 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 مثلا من نظرائهم في القراءة بحيث يكون يعني يلحق بهم بالركب. فغالبا ما يكون هذا المتخصص أو هذا الأستاذ أو الأستاذة هو مثلا موكل إليه ثلاثة أو أربع مدارس في المنطقة في منطقة أو في حي معين، فيكون هذا شغل يعني فقط شغله الشاغل هو كيفية تقويم وتشجيع هؤلاء الطلب ليلحقوا بالركب.
ممتاز.
أيضا نقطة جميلة تلحق أيضا في هذا الجانب قبل أن يعني نتجاوز، هناك أيضا يعني طريقة تقديم المادة أحيانا تكون على شكل تنافسية.
نعم.
وتكون أيضا على شكل عقاب، كيف يكون الدمج بين الأشياء الجميلة والأشياء الغير محببة للطالب بهذه تقدم أيضا بطريقة رائعة لدى هذه المدارس. وأنا الحقيقة حصل لي يعني فرصة أن أدخل أحد الفصول أثناء مادة القراءة لأتعرف عن قرب أحيانا عن هذه الأشياء.
جميل.
مثلا الطالب الذي مثلا يتأخر في تقديم الواجبات المنزلية يقتص أحيانا من وقت الفسحة أو البريك تايمز كما يسمى أو نعم أو الأوقات المحببة كوقت الرسم أو وقت اللعب الرياضي وغيره النشاط الرياضي، ثم يجبر أن يقرأ جزء من قصة جدا محببة يعني جدا جدا جيدة ومتناسبة مع العمر في هذه المرحلة.
هذا العقاب يجب أن يكون بلطف مثل ما يقولون يعني أستاذ، قراءة محببة ليست قراءة بشكل مغصوب يعني.
جدا، وهذا شيء غريب لأنه لا، الأمر الآخر أيضا أخي محمد دكتور فهد الجميع أنه أيضا تقطع القصة في منتصف بحيث يكون الطالب لا يزال متشوق لمعرفة بقايا الأحداث ومطالب أن يقرأ بقية القصة في البيت حيث يكون نوع أيضا رادع. هنا أحيانا بعض الطلبة يتصور أن الكتاب جاء في يعني قدم له على شكل عقاب، كيف يعني تقلب هذه المفاهيم بأن تقدم هذه الأشياء إلى شكل إيجابي أو شكل يعني مكافأة؟
ممتاز.
بأن تجعل هناك طبعا في مسابقات قوية وشديدة جدا بين المدارس وحتى بين الفصول داخل المدرسة الواحدة وبين المجموعات داخل الفصل الواحد، فتكون الدائرة يعني تكون باستمرار تصغر أو تصغر إلى هذه الحدود. كان من ضمن مثلا أن الطالب يعني كل طالب يأخذ يوميا كتاب من المدرسة.
نعم.
هذا الكتاب مثلا دعني أضرب لك مثال في طالب في المستوى الثاني مثلا الابتدائي. هذا الطالب يعطي كتاب من 10 إلى 14 صفحة، الكتاب تقريبا يعني تحتل الصورة من 70% من كل صفحة، يعني كل صفحة فيها صورة وتقريبا 3 إلى 4 أسطر فقط يعني مطولة ومكبرة الحرف يقرأها في البيت.
هذه الفئة العمرية من كم إلى كم أستاذ عبد الله؟ هاي
تقريبا من 5 سنوات إلى 7 سنوات.
ممتاز ممتاز. أوه. جميل.
ثم بعدها حينما يعود الطالب في اليوم الذي حدد له، طبعا كل يوم يكون في قصة مختلفة، حينما يعود في الغد ويكون قد قرأ وحصل على توقيع من ولي أمر بأنه قرأ هذه القصة في البيت، تضاف نقطة لصالح الفريق الذي طبعا هو ينتمي إليه داخل الفصل، فتجد أن الطالب هنا لا يحتاج إلى أحد يشجعه، هو يجد التشجيع من زملائه، بينما أيضا حتى لو أقصر في هذا الجانب يجد التأنيب من قبل المجموعة التي هو طبعا ينتمي إليها. فالطالب أحيانا يجبر والده أن يعود مبكر للبيت حتى يقع عليه القصة حتى لا يخسر الفريق مثلا نقطة ونقطتين.
المسألة هنا فيها تشجيع من خلال التنافس بين الطلاب أنفسهم.
بالضبط، هذا ما يحصل.
هل تسمح لي؟ مرحبا بك أستاذ عبد الله. الحقيقة ودي أيضا أن يعني في عجالة يبدو لي الأستاذ محمد يشير إلينا بالوقت، لكن إكسفورد أيضا لها تجربة رائدة باعتبارها واحدة من أهم المحفزين على القراءة في العالم، هل لك رصد لتجربتهم؟
الحقيقة يعني ربما يكون ليس رصد دقيقا، ولكن ما يعني ما يجب القول حول جهود ودور جامعة إكسفورد وأيضا دار النشر تنتمي إليها هي أنها تضع دائما عوامل الربط بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية، بحيث مثلا يكون هناك كوبونات مثلا تقدم للطلبة كوبونات تقدم في المؤسسات التجارية، فالطفل الذي يشتري من ذلك المحل أو السوبر ماركت يحصل مثلا على 3 أو 4، حينما تعاد هذه الكوبونات التي تكون بالتضامن مع الجامعة مع إكسفورد والمؤسسة التجارية تعادل المدرسة التي تحصل على أكبر قدر من هذه الكوبونات تحصل على محصول مادي يكون فقط يصرف لصالح الكتاب في المدرسة، بحيث تكون المكتبة دائما الكتب الموجودة دائما حديثة ومحدثة. أيضا توزيع مجلات تكون أيضا بضغط ومساهمة من أكسفورد أيضا في قضية أنه كل طالب يحصل على مجلة فيها تقريبا الكتب التي يحتاجها طالب في ذلك العمر، الكتب محددة بأسعار معينة، كل طالب يشتري كتاب يعود 20% من أرباح الكتاب إلى صالح المدرسة الخاصة هذه. فمثلا في مثلا مدرسة باء 20 طالب مثلا اشتروا هذا الكتاب، تجد أنه 20% من قيمة الكتب التي اشتريت هي تعود مرة أخرى إلى هذه المدرسة وتحدث فيها مرة ثانية.
جميل جدا. جميل.
البلديات لها دور أيضا بالتعاون مع الجامعة أيضا، فتجد أنها تقوم بإصدار كروت معينة، كل طالب في المدينة يحصل على كرت في اسمه، هذا الكرت يتيح للطالب أن يذهب إلى المكتبات العامة ويستعير الكتاب أو يبقى في المكتبة وتقدم له، تكون هناك أماكن مهيئة. الأسر أحيانا دكتور فهد تعود إلى أو تذهب تخرج خصيصا من البيت لأجل قراءة كتاب في المكتبة، ثم بعد ذلك ما يحقق للطالب أو للطفل ما يبتغيه من ذهاب المطعم او مكان التسليه او غيره.
جميل جدا استاذ عبد الله الفوزان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله والمشاركه، نحن جدا سعداء بهذه التجربه التي قدمتها لنا في هذه الحلقه، شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا، حياك الله.
شكرا الله يكرمك
دكتور فهد، يعني تجربة جميلة قدمها الأستاذ عبد الله فوزان، يعني من خلال هذه الفكرة، فكرة التجربة البريطانية بالنسبة للأطفال، العقاب حتى والتشويق في هذه الحكاية.
هذا هو التناغم، احنا قلنا التناغم بين المؤسسات التعليمية، البيت، المجتمع، المكتبات، حتى البلديات، جالس يتكلم لك عن كيف تسهم البلديات في تشجيع القراءة. هذا التناغم، لا يمكن أن أصنع مجتمعا قارئا وأنا أشجع القراءة هنا وهناك من يهدمها هناك. المجتمع البريطاني من أكثر مجتمعات قراءة كما أشار الأستاذ عبد الله الفوزان لهذا السبب، لهذا التناغم. فالتناغم مطلب كبير من أجل أن نحقق القراءة، لا يمكن أن تحقق القراءة وأنت تبني وغيرك يهدمه.
تسمح لي الآن دكتور فهد أن تكون معنا الأستاذة فاطمة بنت محمد الحسين، مديرة المكتبة النسائية ومكتبة الطفل بمكتبة الملك عبد العزيز العامة. أستاذة فاطمة، مساء الخير وتحياتي لك.
مساء النور، أهلا وسهلا بكم بالسادة المستمعين.
تحياتي لك أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة، لو تحدثين عن تجربة التشجيع على القراءة لدى النساء والأطفال، وخاصة وأنت مديرة المكتبة النسائية في جامعة الملك عبد العزيز، مكتبة الملك عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا دكتور فهد.
مرحبا بك.
مكتبة الملك عبد العزيز العامة لها عدة فروع، ومكتبات مخصصة للرجال، ومكتبات مخصصة للنساء، ومكتبات خاصة للأطفال تحوي قاعات قراءة ومسارح وقاعات أنشطة وتحوي العديد من الكتب. سألتني عن الأنشطة التي نقدمها لتشجيع القراءة في الأوساط النسائية وأوساط الأطفال. سأتحدث أول عن الأوساط النسائية.
جميل.
طبعا فقط إيجاد هذه الواحة من مكان مخصص للمرأة لتجد فيها، سواء كانت باحثة متخصصة أو قارئة للمتعة، أنها تجد هذه المكتبة العامة المتكاملة، فهذا يعتبر بحد ذاته تشجيع للقراءة، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية المتعددة اللي نقدمها، منها نشاط يعني وجد نجاح غير معقول في الأوساط النسائية، ملتقى كتاب الشهر له أكثر من 8 سنوات على التوالي وبنجاح، وبدون ما يعني نخيطهم أي شهر، كل شهر بأول أحد من كل شهر نلتقي لنناقش كتاب. فهذه إحدى الأنشطة التي يعني أعادت القراءة للحياة الكثير من النساء، لأنهم يأتون يناقشون هذا الكتاب، يلتقون بالمؤلفة إذا كانت المؤلفة موجودة.
ممتاز.
يلتقون فهذه من الأنشطة. نعمل جماعات تباحث حول الكتاب، عندنا جروبات للقراءة في الجامعات، يعقدون اجتماعاتهم كشابات، يعقدون اجتماعاتهم في المكتبة، في المكتبة مفتوحة لهم انهم يعقدون في من جامعة الإمام محمد بن سعود ومن جامعة الملك سعود. فهذه بالنسبة للأوساط النسائية.
جميل. أستاذ فاطمة، انا عندي تساؤل، يعني هل هناك اقبال من قبل النساء بشكل كبير على مثل هذه جداً. الأنشطة
جدا، يعني بعض الأنشطة نتمنى أن الإقبال ما يكون بهذا الشكل، حتى نتيح الفرصة للجميع للحديث وللنقاش.
الدافع في رأيك نحو هذا الكم، توجهنا نحو المكتبة، المشاركة في هذا النشاط، خاصة أن البعض يقول أن الآن هناك كثير من الملهيات قد تسحب البساط عن القراءة.
يعني أنا في نظري، إذا أذنت لي وأذنت لي أستاذة فاطمة لو سمحت لي، هل يعني للتوضيح، هل تتوقعين فعلا مثل ما تفضل الأستاذ محمد أن هذه القابلية سببها التجمع، اللي هو ما نسميه بالعمل الجمعي؟ يعني لو جعلت المرأة بمفردها في البيت قد لا تقرأ، فأنت الآن تشكل لها بيئة جمعية تدفعها للقراءة، هل تتوقعين هذا جزء من التشجيع؟
هذا جزء. في كثير من القراء يحتاجون إرشاد قرائي، فإحنا نختار مجموعة من الكتب المتنوعة اللي فيها مقروئية عالية، ما هي نخبوية جدا، وإن كنا نضع كتاب أو كتابين عشان أنت تحاول أنه تعرضهم لكل أنواع الكتب.
جميل.
فبالإضافة هذا نوع من كون القارئ يجد قائمة كتب جاهزة مع بداية السنة لمدة 12 شهر تسهل على الناس قضية اختيار، كما أن الكتب تكون متواجدة يقدرون يقتنونها من المكتبة عندنا، فهذه أيضا تسهل على الناس. بالإضافة أن القارئ دائما في العالم العربي يحس بغربة لأن الكتاب ليس حديث المجالس بالشكل الكبير عندنا مجتمعاتنا. فكوني أحضر المكتبة وأعرف هناك 100 سيدة غيري راح يتكلمون عن نفس الكتاب، هذا يشجعني طول الشهر أني أقرأ الكتاب حتى أبدي رأيي حوله. فكل هذه العوامل المجتمعة نعم تضيف يعني دافع هي للإنسان أنه يعود لعادة القراءة.
ممتاز. فيما يتعلق بمشاريعكم ونشاطاتكم المرتبطة بالطفل أستاذة فاطمة،
طبعا في نشاطات اللي هي يعني محصورة جغرافيا في مدينة الرياض من خلال مكتبة الملك عبد العزيز قاعات القراءة للأطفال، ولكن عندنا مشروع جدا رائع يتخطى كل التحديات الجغرافية اللي هو نادي كتاب الطفل. أنت كما تعلم أنه المملكة يعني مساحة شاسعة ومئات من المدن والقرى فيها، فكيف تتغلب على الإعاقة الجغرافية مثلا أن الكتاب الممتع يصل لكل طفل من أينما كان مكانه. نادي كتاب الطفل يحاول يتغلب على هذه المشكلة أنه هو نادي يشترك فيه الطفل ويدفع رسوم، طبعا هذه الرسوم رمزية جدا رمزية.
نعم.
لأنه سم
رمزية أكرر
نعم. أي نعم رمزية لأنه النادي غير ربحي ومدعوم حتى، ومن خلال هذا الاشتراك يتلقى الطفل شهريا كتابين أحدهما قصصي والآخر غير قصصي، مجموعة من الأنشطة التي يعني تشجع على التفكير، وكذلك يتلقى الوالدين يتلقون نشرة تربوية حتى نرفع مستوى الوعي التربوي لدى الآباء والأمهات.
شكرا، شكرا لك جزيل الشكر موصول لك أستاذة فاطمة بنت محمد الحسين مديرة المكتبة النسائية ومكتبة الطفل
في مكتبة. شكرا على هذه الفرصة.
تحياتي لحياتي لك. دكتور فهد، بعد سماع تجربة أستاذة فاطمة الحسين يعني تجربة جميلة مع النساء والأطفال من خلال المكتبة وتلك اللقاءات التي تجمعهم ومناقشة الكتب.
نعم، أنا سألت أيضا عن ما أنت ذكرته أثناء اتصالها لما تحدثت عن هذه التجربة، وقلت أنا بأن جزء منه هو الدفع الجمعي، المشاركة الجمعية، شوف كيف أثرها. هي تتحدث عن أثر كبير في التجمع، وتقول بعض المرات أحيانا نقول نتمنى ألا يزيد العدد بسبب هذه يعني هذا الإقبال الكبير، لأن فيه دفع جمعي. أحيانا من تشجيع القراءة يكون عامل جمعي، في لقاء بالمؤلفة وفي كتب تعار وتعاد، في لقاء شهري يتم مناقشة الكتاب فيه، هذا دفع إلى القراءة. انتقاء الكتاب مهم، كيف ينتقون الكتاب كما تذكر هي، هذا من المؤثرات. عندما أريد أن أشجع مجتمعا ينبغي أن يتعاون المجتمع كله في تشجيع القراءة داخل المجتمع، شوف أثر هذا الدفع الجمعي بالنسبة لها.
طيب دكتور، يعني نعود إلى معرض الكتب مرة أخرى والإشكاليات التي قد ذكرتها في السابق، هل هناك بعض الأفكار لتجاوز هذه صحيح. الإشكاليات في المعارض؟
صحيح حسنت، ويمكن أن تصلح هذه الأخطاء بضرورة تطوير البنية الثقافية للبلد الذي يقام فيه المعرض. يعني لا يعقل أن يعقد معرض دولي في بلد يفتقر لوجود منشآت ثقافية مناسبة ودور نشر ومكتبات، هذا سيضعفه بالتأكيد. أيضا تحديد الهدف الرئيس للمعرض، العمل على تحقيقه بدل من أن أصبح هدف للنزهة والتسكع والمشروبات وغير ذلك، يكون المعرض معرض حقيقي، وهذا ظهر واضحا جليا من خلال معرض الشارقة. راق لي الحقيقة المقهى الثقافي. أنا ما أدري هل طبق في أماكن أخرى، ما أدري الحقيقة.
هي التجربة تأخذ من تجارب في الغرب مطبقة في بعض
حقيقة راق لي جدا. يعني هذا جزء من ماذا نريد من المعرض؟ المعرض بناء ثقافي، ليس بيع كتاب فقط. يعني ما كان مجاورا لهذا المعرض من أنشطة للطفل، تشجيع لهم، أنا وجدت بعض الألعاب الخاصة بالأطفال التي تشجع على القراءة وتحبيبهم فيها، الأنشطة والمناشط الثقافية المجاورة، لابد من إعادة النظر بعمق أيضا في موقع المعارض، معارض الكتاب. موقع معرض الكتاب في الشارقة كان موقعا رائعا، هيئت المواقف بشكل سهل. المعارض أحيانا تكون مواقعها متعبة وصعبة الوصول، وبالذات لما يكون عندك آلاف الرواد للمعارض أو عشرات الآلاف. يعني أنا أذكر الجمعة الماضية، كما يشير مدير المعرض، في الجمعة الماضية أن عدد الزوار تجاوز 40,000.
نعم.
ف فهذا مهم أيضا، هذا مهم أن تهيئ لهم المداخل وأماكن إيقاف السيارات، إسناد إدارة المعارض للمتخصصين سواء كانت شركات أو جهات حكومية متخصصة ولها باع طويل، زيارة المعارض الدولية. في المكالمة قبل قليل أشار سعادة رئيس المعرض إلى أنك أنت كنت معه في زيارة معارض دولية، قالوا في زيارتنا للمعارض، مما يدل على أن زيارة المعارض تفيد في الاستفادة من تجارب الآخرين.
معرض الشارقة الدولي للكتاب حقيقة دائما يكررها السيد أحمد بركاض العنب بأنه يبدأ من حيث بالتجهيز للمعرض القادم من حيث الانتهاء، خلاص تبدأ الزيارات إلى معرض فرانكفورت، لندن، باريس وغيرها من المعارض العالمية من أجل الاستفادة من الخبرات وتبادل هذه الخبرات.
ضرورة التنسيق في مواعيد المكتبات، دور عفوا معارض، مثل ما قلنا ما يصلح ثلاث معارض في وقت واحد، لن يشارك معك دور النشر إلا إذا هيأت لهم أوقات للراحة ولنقل كتبهم. أيضا يا ليت يكون عندنا معرض كتاب عربي دائم يتنقل هذا المعرض، ليس بالضرورة يرتبط ببلد. أيضا إنشاء جريدة لهذه المعارض ودعوة أصحاب الكتب المعروضة الحديث مع الجمهور، هذا كان لها أثر، توقيع الكتاب، الجلوس معهم، استقبالهم في المكتبة، المبدعين والمتخصصين في مسألة القراءة وعرض تجاربهم، هذا موجود في الغرب. يعني في بريطانيا تأتي أكسفورد دار نشر لتعرض تجربتها مع القراءة وأساليب التشجيع، تشجيع الطلاب على زيارة المعارض، هذا كله مهم.
تسمح لنا دكتور، معنا الآن الأستاذة ابتسام. السلام عليكم ومساء الخير أستاذ ابتسام.
أهلا، عليكم السلام.
تحياتي لك أستاذ ابتسام، أنت حقيقة نشطة جدا في 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 تويتر، ولديك يعني صفحة تتناول طرح عنوان معين من الكتب أو الإصدارات، وبالتالي يتم أو تتم الدعوة من خلالك لمناقشة هذا الكتاب أو هذا الإصدار في صفحات التويتر، حدثين عن هذه التجربة.
التجربة بدأت تقريبا قبل فترة، يمكن حوالي 8 أشهر كذا. كانت يعني فكرة مشتركة هي بيني وبين الأخ مشاري الداوي على تويتر، أنه حساب يكون فيه قراءة جماعية، أنه يكون أشبه بنادي إلكتروني، نادي كتاب إلكتروني. نتفق على مجموعة كتب أو يصير فيه تصويت، نختار كتاب
لنقرأه خلال التصويت من المشاركين، يعني ليس من
المتابعين.
ما شاء الله، جميل.
يكون بحيث أن يقترحون مجموعة كتب، آخر شيء نجمعها مثلا ونأخذ منها مثلا 3 بحيث أن نصوت ونختار الكتاب اللي نقرأه مثلا خلال الأسبوع القادم.
ممتاز.
ويفضل أنه طبعا يكون له نسخة إلكترونية بحيث أنه الجميع يقرأه، وإذا ما في عاد يعني أحيانا يكون ما في يعني نسخة إلكترونية، فمو مشكلة يعني ما نكمل قراءة، لكن احنا نفضل الكتاب يكون فيه نسخة إلكترونية. بعد كذا نقرأه أثناء خلال القراءة، تقريبا يكون زمن القراءة أسبوع أو 5 أيام مثلا. يكون كل يوم متفقين على أنه ما يقل عن 50 صفحة يوميا.
ممتاز.
قراءة بحيث يكون توضع اقتباسات من الكتاب من نفس اللي احنا مشرفين على الحساب أو من المتابعين للحساب على تويتر، ونتناقش مثلا إيش الأفضل أشياء فيه، أو يعني نقاش عام على الكتاب، هل هو جيد أو سيء أو مع توضيح الأسباب.
ممتاز. كيف يعني كان التفاعل أستاذ ابتسام مع من قبل جمهور تويتر، ومستوى هذا التفاعل ومستوى النقاش دعينا أيضا نقول؟
التفاعل جيد صراحة، لكن يعني خاصة في طبعا في البداية كان يعني زي ما أنت تعرف إنه ما يكون تفاعل، كل ما زاد عدد المتابعين زاد التفاعل أكثر. في البداية كان يعني عدد التابعين جدا قليل، يعني الآن كل ما يزيد فيزيد مستوى التفاعل، تزيد الاقتراحات. طبعا حتى الآن إنه صار في مطالبات بكتب يعني فكرية وأكثر من السابق، يعني بالسابق كانوا يركزون على مثلا كتب فقط روايات وكتب تطوير ذات، الآن صار في توجه يعني آخر، وهذا صراحة أنا أحبه يعني أكثر،
التنويع.
التنويع وزائد أنه يعني ما تكون كتب كلها بسيطة وخفيفة، يعني
جميل.
لأنه القراءة مو بس للتسلية يعني. الحين يعني صراحة أشوف التفاعل كويس، وطبعا نطمح أنه يكون أفضل وأكثر من كذا، لأنه هدفنا أنه نشجع على القراءة أكثر، بحيث أنه دائما المشكلة لاحظها أنه عند أغلبية الناس حتى في تويتر لاحظت من مثلا متابعين نقول إحنا نقرأ نبدأ نقرأ الكتاب، لكن فجأة نمل وما نكمل.
هذا هي إذن انتقاءات مسألة يعني قد تحرصون عليها في المستقبل، خاصة انتقاء الكتاب أو العنوان بحيث يكون مشوق أيضا بالنسبة للمتابعين.
صح، لأنه في ناس تتابع يعني حسب عنوان الكتاب واسم أو مثلا المؤلف. إذا كان مثلا مؤلف معين تكون قراءات زيادة، وحتى المتابعين يكون معنا أكثر من مؤلف مثلا آخر غير معروف حتى لو كان كتاب جيد، وهذه نقطة صراحة أنا أعتبرها سلبية.
لكن يعني أنت أستاذ ابتسام أنت تشجعين على القراءة، من شجعك على مثل هذه المشاريع؟ دعيني أرجع إلى الوراء لأبحث عن الدافع.
الدافع يعني ما صراحة ما أتذكر أنه من شجعني، ما في أحد يعني شخصية معينة شجعتني، يعني حتى مثلا عندي في البيت يعني ما في أحد يقرأ مثلا، يمكن أمي تقرأ شوي بس أنه ما في أحد مثلا شجعني أني أقرأ، أنا فجأة اتجهت لهذا الاتجاه.
جميل.
وحريصا يعني احنا عندنا مثلا هنا الحساب اللي هو ريدينج اس اي على تويتر، وفي مثلا في نادي قراءة بالجامعة، يعني حريصا ان احنا نكون ننتشر القراءة بين افراد المجتمع باي شكل من الاشكال.
جميل جميل.
استاذة ابتسام شكرا لك على هذه المشاركة وهذا التنوير فيما يتعلق بالتجربة الرائعة والمميزة في تويتر لتشجيع القراءة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
يا مرحبا وسهلا. ترفهد أعتقد تجربة جدا جميلة من الأخت ابتسام، يعني المقرن فيما يتعلق بتويتر وهذه المشاركة الجميلة والتفاعل مع المجتمع الإلكتروني. أيضا هناك تجربة بعد من قبل شاب إماراتي محمد اللوغاني صاحب عنوان في تويتر صاحب 1979، أيضا عنده جهود فردية فيما يتعلق بالتشجيع بالقراءة. تعليقك عموما على هذه المبادرات الفردية وأحيانا قد تكون بالتشارك مع بعض الأصدقاء صحيح. من أجل تفعيل القراءة،
هي تجارب جميلة الحقيقة تشجيع القراءة. إذا سمحت لي سأقدم بعض الحديث للإجابة عن سؤالك، يعني أنا بذكر بعض التجارب مثل ما ذكرت الأستاذ ابتسام أو الأستاذ الذي بعث رسالة. هناك تجارب تشجع على القراءة سواء كانت رسمية دولية مؤسساتية أو فردية، يعني الصفحات المعينة على الفيسبوك، أدخل كلمة قراءة في الفيسبوك لتجد نوادي للقراءة في الفيسبوك. لازم نشيد بهؤلاء ونشكرهم الحقيقة. فقط اللي يدخل فيسبوك يدخل كلمة قراءة ستجد عشرات الأندية خاصة بالقراءة. قارئ جوجل على سبيل المثال واحد من التجارب المهمة، قارئ جوجل يقوم بعملية تلخيص فكرة القراءة وعرضها، هذا من التجارب المهمة، ها هو بين يدي قارئ جوجل، طبعا هو بالإنجليزية، وبرنامج قادر على قراءة ملخصات قائمة على شبكة الإنترنت، يستطيع البرنامج القراءة سواء كان متصلا أو غير متصل بالشبكة. أطلقتها جوجل في 2005 من خلال مختبراتها، ولها مزايا واجهة المستخدم كيف تستخدمها، المنظمة، المشاركة، الدخول بالشبكة، يعني هذه التجربة مهمة جدا وهي واحدة من التجارب الإلكترونية. اكتيفينيتي فيلج لهم مشروع تشجيع القراءة، الجامعات الخليجية كل جامعة الآن لها مشروع تشجيع القراءة ولها أندية قراءة، القراءة الجماعية عبر تويتر مثل ما أشارت الأستاذة ابتسام، كلها مشاريع مهمة لا بد أن نشجع القراء من خلالها.
تسمح لنا الآن دكتور فهد أن نشرك معنا الآن أيضا الدكتور فهد العليان وهو مدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب. دكتور فهد السلام عليكم ومرحبا بك.
عليكم السلام ومرحبا بك ومرحبا بزميل المتألق دكتور فهد.
حياك الله دكتور فهد. دكتورنا العزيز نود أن تحدثنا في البداية عن المشروع الوطني لتجديد الصلة بالكتاب.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لي حقيقة إذاعة الشارقة يعني إتاحة الفرصة لي للحديث عن المشروع، وأهنئكم دائما على المنجزات الثقافية، وأحيي الزميل القدير الدكتور فهد، وأعتقد أنه عنده الكثير وهو يركض وأنا أحبه فكيف ألحق به. المشروع الثقافي يا سيدي في المملكة العربية السعودية أحد المشروعات الرائدة. طبعا اسمحوا لي لأنه أنا الآن أتحدث وأنا في سفر يعني من منطقة القصيم إلى الرياض.
الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يبارك فيك. لكني أوقفت السيارة الآن في الطريق العام. المشروع الثقافي هو أحد المنجزات الثقافية في المملكة العربية السعودية، وكان هو توجيه من المقام السامي بهدف نشر التوعية بأهمية القراءة، بنشر ثقافة القراءة، بتجديد صلة الناس بالكتاب. الكتاب بإتاحة الفرصة بين أيدي الناس. ولذلك هذا المشروع الثقافي اللي تبناه وأصبحت أمانته أو أصبحت أمانته مكتبة الملك عبد العزيز العامة،
نعم،
بقيادة مع الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن عمر، وأيضا المكتبة هي أحد الدور الثقافية التي يرأس مجلسها خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأعلى لمجلس المكتبة، وترعى هذا المشروع. وحقيقة بصفتي مديرة لهذا المشروع نجد دعم وتوجيه ونجد أيضا تشجيع لننشر ثقافة القراءة. حقيقة يمكن الدقائق يعني ما تسعفني أني أقول كل ما لدي عن هذا المشروع، لكنه هو باختصار يهدف إلى نشر ثقافة القراءة. نحاول أن نعزز العلاقة إذا صح التعبير بين أفراد المجتمع يعني بكافة شرائحهم والكتاب. على سبيل المثال أحد المشروعات التي أقيمت الآن ووجدنا لها إقبال يعني منقطع النظير، افتتحت صالات في مكتبة عفوا في مطار الملك خالد الدولي في صالة المغادرة، بحيث أنه الأشخاص المسافرون الذين لهم رحلات وفي انتظار رحلاتهم باستطاعتهم أن يجدوا الكتاب المناسب في مختلف الفئات العمرية، للأطفال، للسيدات، كتب يعني يستطيعون ان يتعاملوا معها في خلال الرحله.
هل تشترطون ان يكون مصدراتكم يا دكتور؟
لا 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 ابدا، لا 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 بالعكس، لا لا يعني يعني متنوعه جي. وفي ايضا كثير او بعض يعني حقيقه المؤلفين اهدوا لنا مجموعه من الكتب ونعرضها. الهدف حقيقه انه يجد المسافر الذي ينتظر رحلته يجد أمامه يعني كتبا مفيدة وسريعة، يعني وجبة خفيفة، لا نريد حقيقة من الكتب أيضا الكبار. أيضا أقيم مهرجان القراءة الحرة لطلاب التعليم العام تقريبا 4 مرات، وكان الحمد لله له صدى طيب، ومجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية يحضرون للمكتبة الملك عبد العزيز في جو يعني للقراءة. دورات تدريبية أيضا للمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في كيفية قراءة القصة على الأطفال، لأن قراءة القصة ليست يعني إذا صح التعبير اعتباطا وإنما هي فن. أيضا هناك مشروع المكتبة المتنقلة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وهي ستدشن قريبا لتأخذ جولتها وانطلاقتها. لدينا أيضا ملتقى كل شهر تقريبا يعقد في الرياض تحت عنوان ملتقى تجاربهم في القراءة. استضفنا الآن 11 شخصية، كان الدكتور عبد الله الغدامي، سعد البازعي، سلمان العودة، نجيب الزامل، وميمة الخميس، حسن الويمل، والآن هؤلاء العشرة المرحلة الأولى سيخرج كتاب قريب إن شاء الله تعالى سيصدر من مكتبة كابتن العيز بعنوان أيضا تجاربهم في القراءة. ولدينا ضيف قادم ربما إن شاء الله تعالى خلال 2 أو 3، وهو الأديب الأستاذ عبد الله الناصر، لنعكس أيضا للشباب وللشابات تجربة هؤلاء في القراءة وكيف أثرت فيهم القراءة وكيف استفادوا من القراءة. يعني إذا صح لي التعبير، أنا ما أعرف كم الوقت المعطى إليه، لكن نهدف من خلال البرامج تحت هذا المشروع إلى نشر ثقافة القراءة وحث الناس وخصوصا الناشئة كي يعودوا إلى الكتاب ويقرأوا ويألفوا الكتاب.
طيب دكتور فهد، يعني بعد هذه المشاريع التي تحدث عنها، هل وجدتم نتائج ملموسة بالفعل هناك يعني استفادة من قبل المجتمع تجاه هذه المشاريع؟
والله يعني أصدقك القول أننا يعني بفضل الله عز وجل وبالذات مشروع القراءة في المطارات يعني وجد صدى جميل، وعندنا أيضا يعني إشادات من الكثير وطلبات من الكثير بكتب معينة، والجمهور الذي يحضر هناك، هناك لدينا موظفون يعني باستمرار في المطار تزويد الناس بالكتاب. مهرجان القراءة الحرة أستطيع أن أقول لك أن أحد المعلمين الذين حضروا الدورة وأتى بطلابه يقول لي بالحرف الواحد أنه يعني كنت قبل أن أحضر لهذا المهرجان كنت يعني أعاقب طلابي بحرمانهم مثلا من حصة الرياضة، بعد حضور للمهرجان القرائي والقراءة القصة أطفال يقول أصبحت أعاقبهم بعدم القراءة عليهم، بمعنى أنه يقول لهم إذا مثلا الأسبوع القادم ما تفعلوا كيت أو كيت يقول ما أقرأ عليكم قصة،
يقول
لا 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 لا.
يا سلام، شبيه بالتجربة البريطانية ما شاء الله.
والله يعني بفضل الله عز وجل يعني أربع يعني الآن مهرجانات قرائية، لكنها يعني تعبنا يعني من أجلها وتعبنا معها، يعني لأنه نمسرح القصص وعندنا يعني ناس متخصصين في قراءة القصة على الأطفال لأنها أصبحت فنا. تجاربهم في القراءة هذا الملتقى بفضل الله يعني له حضور وخصوصا من الشباب. يعني كان آخر لقاء كان الضيف الأستاذ فهد الأحمدي، غصت القاعة بمجموعة من الشباب وحضور من الأخوات والإخوة، يعني وطالبوا أيضا بأنها يعني يستضاف مجموعة كبيرة من الشباب وغيرهم. ونحن إن شاء الله سائرون، لا نستطيع أن نقول بأننا يعني حققنا كل شيء، لكن نستطيع أن نقول يعني بدأنا لنحقق يعني شيئا من كل شيء.
لكن إذا سألتنا آخر سؤال إذا أذن الأستاذ محمد، فيما يتعلق بمثل هذه المناشط لا بد أن تتضافر فيها الجهود، بالذات الجهود الإعلامية، هل ترون أن الإعلام حقق شيئا ملموسا من أجل إيصال رسالة تشجيع الكتاب والقراءة عند الناس؟
خاصة دكتور فهد، ربما نحن الآن في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وضيف الشرف في المعرض المملكة العربية السعودية، لم نسمع عن هذه المشاريع مثلا من خلال هذه.
أنا زرت اليوم أنا وياك جناح المملكة ومن ضمنها المكتبة، يعني إيصال مثل هذه الجهود دكتور فهد مهمة جدا.
والله أنا أتفق معكم كثير، وأعتقد بأنه الإعلام، وبمناسبة أصلا المشروع في الأصل يعني أنه كل الجهات يعني كما هو توجيه المقام السامي تشارك فيها، واحد هذه القطاعات هي وزارة الثقافة والإعلام ومكتب الملك عبد العزيز، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الإسلامية. فأنا أعتقد فعلا بأنه الإعلام يعني لم يخدم بالشكل المطلوب، ونحتاج فعلا لتضافر الجهود، وهذا المشروع هو يعني هو للوطن كله، وبالتالي لابد أن تساهم يعني كل هذه الجهات. أنا أعطيكم مثال بسيط جدا، يعني في معرض الرياض الدولي في المرة الماضية، نحن واحد من الأشياء التي عملناها أنه أخذنا صور لمشاهير وهم يقرؤون كتاب، فأخذنا أربع شخصيات مختلفة، فأخذنا الشيخ يعني دكتور عبد الله المطلق وهو أحد علماءنا الفضلاء في المملكة العربية السعودية، وأخذنا صورة لمعالي وزير الصحة الدكتور عبد الله ربيعة وهو يقرأ كتابا، وأخذنا صورة للاعب ياسر القحطاني وهو يقرأ كتابا، وأخذنا صورة لأحد الممثلين وهو الأخ الشمراني وهو يقرأ كتاب. فهذه أيضا كان لها يعني حراك أو لها تأثير جيد، بحيث نحن نستطيع أن نقول هؤلاء الشباب الرياضي ترى هذا يقرأ، والشباب الذي يحب التمثيل هذا يقرأ، والشباب يعني الذي يقدر العلماء ونحن كل جميعا نقدرهم، وأيضا لرجل ناجح مثل الدكتور عبد الله الربيعة. لكن ما زلنا يعني أنا أتفق مع الدكتور فهد، هو رجل يعني إذا صح التعبير رجل الإعلام لدينا في المملكة العربية السعودية، واحد يعني المتميزين في هذا المجال. أعتقد بأنه يجب فعلا أن الإعلام يشارك معنا وأن يعني يدعم مثل هذه الأشياء، لأنه المستهدف والفئة المستهدفة هي الأجيال القادمة، لكي نزرع يعني سويا معهم يعني ثقافة الكتاب، وأن يكون الكتاب شريكهم.
جميل جدا. دكتور فهد العليان، مدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب في المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى هذا التنوير فيما يتعلق بمشروعكم، يعطيك العافية.
وأنا أيضا أشكركم في إذاعة الشارقة، وما عجز عنه يعني لساني، فلعل الدكتور فهد يعني وهو يعني أديب قريب يكمل ما عجزت عنه.
شكرا شكرا، يا مرحبا وسهلا. دكتور فهد العليان تحدث عن هذا المشروع الثقافي الجميل، كان عندك تعليق دكتور فهد؟
هنا نقول تدخل القرار السياسي أيضا مهم، تدخل القرار السياسي في إنشاء هذا المشروع لا بد أن يكون للقرار السياسي أثر في الدفع بعجلة القراءة. لما صدر القرار مثل ما قال هو الأمر المقام السامي بإنشاء المشروع ويكون له كامل الصلاحية، شوف شارك في المطارات، الآن يشارك في الملتقيات والتجمعات ومعارض الكتاب. هذا المشروع يحتاج إلى قرار سياسي يملكه صاحب السلطة الكبرى في أي بلد ليشجع القراءة، يأمر الجهات بتنفيذ مثل هذه المشاريع.
نجد ذلك من خلال أيضا مشروع ثقافة بلا حدود في الشارقة،
يا سلام.
هناك
أشرنا إليه في
مشاريع الحلقة. موجودة أيضا في أبو ظبي تتناول دعم القراءة أو نشر بشكل عام، مثل مشاريع مشروع كلمة، مشروع ترجمة، كلها تتبناها هيئة أبو ظبي للثقافة والفنون.
أنا زرت
بالتوازي مع المشاريع في الشارقة.
صحيح. هيئة أبو ظبي زرتها وإياك في المعرض أيضا، واطلعت على بعض نماذجها، ويعني حتى إصدارات مسموعة ينتجون إصدارات مسموعة. هذه النماذج المشاريع مهمة وجودها.
جميل دكتور فهد، ندخل نريد أن ندخل في بعض النماذج التي بالإمكان أن تشجع على القراءة غير تلك التي ربما ذكرها الذين شاركونا من خلال الاتصالات.
يعني أنا بذكر بعض النماذج السريعة لا أريد أن أقف عندها كثيرا. مثلا المملكة المتحدة، أشار أستاذ عبد الفوزان لمجموعة من التجارب. الآن في المملكة المتحدة البريطانية المكتبات المدرسية العامة تقوم بتنظيم أنشطة خاصة تعرف باسم القراءة العائلية. يتم جمع الأطفال وأولياء أمورهم، ويتم تدريب الآباء على اختيار الكتب المناسبة لأطفالهم بناء على خصائص نمو الابن العقلي والجسمي، ولها طرق يعني دعوة لتسجيل ما يسمى بالتراث العائلي من القصص الذي كان بعض الآباء. أيضا توجد نحو 35,000 مدرسة بها 10,000 متجر لبيع الكتب ذات الطبعات الشعبية الرخيصة. يقوم التلاميذ بشراء هذه الكتب من مصروف جيبهم. يبلغ متوسط مبيعات هذه المتاجر سنويا 25 مليون جنيه استرليني، يعني أكثر مبيعات الكتب العربية السنوية مجتمعة. تخيل، هذه في المدارس فقط. هناك بعض المتاجر يديرها أمناء مكتبات المدرسة، يديرون هذه المتاجر من أجل ترويج فكرة القراءة وتحقيق قدر كبير منها. أيضا معظم المكتبات العامة في بريطانيا تسمح للأطفال بدخول المكتبة أحيانا من سن سنتين، ويهيأ لمرافقيهم أن يجلسوا معهم. هذا مهم، تهتم بتوفير مجموعات متنوعة من الألعاب والعرائس اللي تجذب الأطفال. في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يتم تسجيل الخبرات والتجارب المختلفة في هذا المجال لنشرها للناس في مسألة القراءة. أيضا في إحدى المدن البريطانية تضرب خيام للعمال الذين يشتغلون بقطع الأخشاب من الغابات ويوضع فيها كتب. سيارات تجول تحمل كتب مختلفة لإعارة هؤلاء العمال. لا يحرموا من القراءة حتى في أماكن عملهم. في مثلا في المدارس لهم تجارب. مكتبة لوزيفيل العامة تقوم بإعارة الكتب والأفلام والاسطوانات واللوحات الفنية إلى غير ذلك. في جمعية المكتبات الأمريكية ALA لهم نشاط كبير، يمكن الوقت ما يسعفنا لكني أدعو الدخول على موقعهم. هذه الجمعية تقوم بعرض مجلة مرئية كل أسبوع عن طريق استخدام التلفزيون بالمكتبة العامة. أيضا جامعة إلينوي هذه تقوم بتصوير جميع أجزاء المكتبات وخدمة الناشرين، خدمة الطلاب، عرض المكتبة عرض مشوق لاستفادة الطلاب منها. يا أخي دور النشر في مجال المكتبات تقوم بإصدار كتب تتناول طرق تحسين القراءة والكتابة، يعني تهتم بالجانب الفني. في اليابان على سبيل المثال لما تنتقل إلى أقصى اليابان تجد تجارب عظيمة جدا جدا جدا، عمليات التعرف على كتب الأطفال الصادرة في العالم وبالذات في اليابان تجد الكثير.
اسمحنا الآن دكتور فهد بأن نشرك معنا الأستاذ محمد التويم من الصين. أستاذنا الكريم السلام عليكم ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك أستاذ محمد.
مسي عليك بالخير وعلى دكتور فهد.
الله يمسيك بالنور والعافية يا سيدي. ما احنا ما ندري عاد مساء ولا صبح عندكم، لكن
الله يرضى عليكم. امسينا من زمان.
طيب.
الله يحييكم في وقت.
الله يعطيك العافية. أستاذ محمد نريد أن نتحدث عن التجربة الصينية في القراءة، وأنت مطلع على هذه التجربة، حدثنا عنها إذا أردت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة خلال عيشي في الصين مدة سنتين ونصف الماضية يمكن بسهولة يعني ملاحظة الاهتمام المتزايد بالقراءة خصوصا لدى الناشئة. يعني على سبيل المثال عادة في شهور الصيف وزارة التعليم الصيني التعليم العام تخصص برامج للقراءة وتحفز الناشئة بأكثر من وسيلة.
نعم.
مثلا المكتبات العامة في المدارس تظل مفتوحة طيلة الصيف. الطلاب يستلمون من أساتذتهم حسب المرحلة العمرية قائمة كتب مرشحة للقراءة، وتكون الأنشطة أما ترخيصا لها أو مسابقات إجابة عن أسئلة عن بعض الكتب.
ممتاز.
فأتذكر مدرسة قريبة من بيتي كانت عامرة الحقيقة مكتبتها ومرافقها بشكل عام، لكن تحديدا المكتبة والبرامج التي كانت تقام. هذه جهد ملموس وملاحظ.
جميل. جميل. فيما يتعلق بالنشأة أستاذ محمد التويم، خاصة عندما ما نتحدث في مسألة غرس مفهوم القراءة وحب القراءة لدى النشأ، يعني تحدثنا ربما في 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 الحلقة عن جانب متعلق بالتجربة البريطانية، وأن هناك أسلوب يتبع في المدرسة من خلال تحبيب الطلاب الصغار البريطانيين نحو القراءة، تشجيعهم وعقابهم أيضا بطريقة مشوقة ورائعة من خلال القراءة. هل هناك تجربة مشابهة في الصين لهذه المسألة؟
هناك تجربة حية الآن، أطفال يدرسون في المدرسة الصينية، ويعني الأربعة كلهم الآن منتظمون في برنامج تشجيع القراءة. لا يوجد الحقيقة هناك نوع من العقاب أو الحرمان بقدر ما هو تشجيع لهم. يعني على مستوى الفصول عادة تقام مسابقة القراءة الحرة، يراعى فيها يعني مستويات الطلاب واختلاف مدارسهم، لكن بشكل عام يشجع الطلاب عليها. وإدارة المدرسات تتواصل مع أولياء الأمور بشكل أسبوعي.
أستاذي الكريم، الشعب الصيني قارئ في الأساس؟ الشعب الصيني
يعني لا أستطيع القول أنه يعني ظاهرة القراءة في الأماكن العامة، هي تتزايد والتوجه إلى تشجيعها. لكن يمكن التفريق بين الكبار وبين الناشئة، الحقيقة هذا هو اللي يلاحظ فعلا. النشأ الصغار المرحلة الابتدائية المتوسطة فيه اهتمام متزايد وإقبال مرفوض يعني في الأماكن العامة وفي غيرها. عامة الشعب لا يمكن يعني نصعب القول أنهم شعب مغرم بالقراءة كثيرا بحكم صعوبات الحياة اللي تواجه الناس هنا.
نوعية أستاذ محمد، نوعية القراءة في الغرب قد نتفق على أن القراءة أصبحت عادة، تجدهم يقرؤون في القطارات، أماكن الانتظار، في الطائرات، في المطاعم، أصبحت عادة. لكن هل نوعية القراءة في الصين بعامة جنوب شرق آسيا شبيهة بها في الغرب من حيث قراءة الروايات، أخبار المشاهير، الاهتمام بالقضايا، الحب والغرام ونحو ذلك؟
يعني مشابه إلى حد كبير في الحقيقة، يعني النمط السائد فيما يقرأ الناس في الأماكن العامة والقطارات، قطارات الأنفاق والحافلات، هي الكتب الخفيفة، الكتب الأدبية، الروايات العاطفية أو الصحف الشعبية. يوجد من يقرأ الكتب المتخصصة وأكثر الكتب الفكرية أكثر تعمقا، لكن النمط السائد هو هذا. هو بحد ذاته يمكن أن يكون مرحلة يعني انتقالية في حياة الإنسان، على الأقل أن تجرى في عادة القراءة، هذا شيء جاد طبعاً.
المكتبات متوفرة بكثرة في الصين؟
متوفرة، والمكتبات الأرصفة الحقيقة هي ظاهرة هنا في الصين. يعني كتب تباع في الرصيف بكثرة تجدها لا يكاد يعني من أحد الشوارع العامة. والعجيب أنهم يبيعون كتب باعة الأرصفة ولا يبيعون كتب بالوزن. غالبا فتجد يعني صاحب الوراق عنده ميزان، فحتى وزن الكتاب والورق يكون السعر. وهذا يعني مشاهد وشيء طريف، ولكنه يعني سائد. المكتبات العامة مفتوحة والمكتبات بعث الأرصفة يعني كثيرون أيضا.
يكاد الشعب الصيني يكون معزول عن العالم العربي والإسلامي بحكم واقعه ووضعه الشيوعي. الكتب العربية والإسلامية منتشرة في الغرب ويقرؤون عن الإسلام كثيرا. هل الصينيون يقرؤون عن الإسلام؟
أستطيع أن نركز على الطلاب الجامعات تحديدا. بحكم التجربة يعني درست في جامعتين هنا في الصين، وكلتا الجامعتين مكتبات عربية. الطلاب يقرؤون طلاب اللغة العربية يقرؤون كتب عربية بنهم فكرية وحتى شرعية وأدبية أيضا. ومن لا يجيد العربية يستطيع أن يقرأ بالإنجليزية فهو يقرأ. يعني أتذكر أن الجناح الكتب العربية أو التي تتحدث عن العالم العربي بالنسبة لطلاب الجامعات يقرؤون. عامة الناس مثل ما وصلت بالضبط، يعني في عزلة، لا يعرفون الكثير عن العالم العربي ولا حتى يعني الدول العربية مسميات كثير من التفاصيل تغيب عنهم. لكن الجيل الجديد والناشئ مرة أخرى يبدو لي أنه يختلف ويزداد وعيا ونهما ثقافيا ومعرفيا.
جميل جدا. أستاذ محمد تويم كنت متحدثا معنا من الصين، شكرا جزيلا لك على هذه التجربة التي أطلعتنا عليها في الصين، شكرا جزيلا.
حياكم الله. مرحبا.
يا مرحبا وسهلا. دكتور فهد، التجربة الصينية جميلة أيضا، وإن كانت صحيح على غير مستوى التجربة ربما التجارب الغربية، لكن أيضا تجربة جيدة يعني.
صحيح، وشبيهة بالتجربة اليابانية التي أشرت إليها. يعني اليابانيون والصينيون عندهم تجارب متقدمة جدا في مجال الاهتمام بالقراءة والتشجيع عليها.
جميل جدا، شكرا دكتور فهد على هذه الحلقة الجميلة التي جاءت متوازية مع معرض الشارقة الدولي للكتاب، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة، وأيضا الشكر موصول للمخرج حسن الضفيري على طول باره معنا في الحلقات دائما. تحياتي لكم، محدثكم محمد ماجد السويدي، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء في الحلقات القادمة التي ستكون تحت عنوان دكتور
فن صناعة المبدع.
فن صناعة المبدع، إذن الأسبوع المقبل ومع هذا العنوان. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.